بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال مع كليم الرحمن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا به وبنبينا وبسائر النبيين عليهم الصلاة والسلام في أعلى عليين. عباد الله، اشتد إيذاء فرعون لبني إسرائيل وضيق عليهم حتى منعهم من إظهار شعائر دينهم، فأمرهم الله تعالى بما فيه ثباتهم ونصرهم. يقول الله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمروا أن يتخذوها مساجد. فتأملوا يا عباد الله كيف أمرهم الله تعالى عند اشتداد الفتنة بالإكثار من الصلاة حتى تتحول البيوت إلى مساجد. فالصلاة صلة بالله، الصلاة صلة بالله تطمئن بها القلوب وتقر بها العيون، الصلاة قربة ولجوء إلى الله جل وعلا، فيتولى الله أولياءه المصلين ويحفظهم وينصرهم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ويقول حذيفة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وشرع الله تعالى لعباده عند الحرب والخوف صلاة الجماعة كما في صلاة الخوف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. فالصلاة أيها الإخوة عباد الله أعظم سلاح عند المحن والفتن. فأين المسلمون زمن الفتنة عن هذا التوجيه الرباني والهدي النبوي: وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين بنصر الله بثواب الله إن أقاموا الصلاة؟ أين المستضعفون عن لزوم بيوتهم والإكثار من الصلاة والتضرع لله؟ أين خطباء الفتنة الذين يزينون للناس الخروج على ولاة أمورهم؟ أين هم عن حث الناس على الإكثار من الصلوات ولزوم البيوت والسكينة وحقن الدماء؟ الصلاة يا عباد الله سلاح عظيم وقوة عظيمة كامنة، لكن هؤلاء المفتونون المستعجلون يستهينون بها ولا يعرفون قدرها ولا حقيقتها. فتراهم يخرجون في مظاهرات وينادون بالتفجيرات والاغتيالات، وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويرفع الأمن ويضعف الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، تعجيلا للبشرى وغضبا لله جل وعلا، دعا موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون وقومه بدعوة عظيمة لما تيقن جحودهم وإصرارهم. يقول الله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. مع إحسان الله إليهم جحدوا نعمة الله وضلوا وأضلوا. قال ربنا ليضلوا عن سبيلك، عاقبة أمرهم الضلال، فاستحقوا الغضب والعذاب. ربنا اطمس على أموالهم، قال بعض السلف جعلها الله حجارة. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حال الله بين فرعون والإيمان فلم يؤمن حتى أدركه الغرق. مع رؤيته للآيات العظيمة: واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. عباد الله، ما ضرب عبد بعقوبة أشد من قسوة قلبه، أن يطبع على القلب ويشد عليه فلا يتأثر بالآيات والقرآن والمواعظ. فاحذروا يا عباد الله من الشهوات والغفلات التي تورث قسوة القلوب حتى تكون القلوب كالحجارة أو أشد قسوة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول الله تعالى: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. عباد الله، جاء الإذن من الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج ببني إسرائيل من مصر، فخرجوا ليلا طالبين بلاد الشام، فضلوا الطريق وما اهتدوا إليه حتى ذهبوا إلى عجوز بني إسرائيل. تعالوا نستمع خبرها كما جاء عن أبي موسى رضي الله عنه، ورجح ابن كثير وقف الحديث. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتنا، ردا للجميل. فأتاه فأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: سل حاجتك. فقال الأعرابي رضي الله عنه: قال ناقة برحلها وأعنزا يحلبها أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ تعجب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه الصلاة والسلام لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: نحن نحدثك، إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله، إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما حضره الموت أخذ علينا، يعني على أبائنا، لأن ما بين موسى ويوسف عليهما الصلاة والسلام ما يقارب 400 سنة. قال: إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى نحمل عظامه معنا، يعني جثته، لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: وأين قبر يوسف؟ قال: لا ندري أين قبره إلا عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها موسى فأتي بالعجوز فقال لها أخبرينا عن قبر يوسف عليه الصلاة والسلام. فقالت لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. فقال لها وما حكمك؟ فقالت أن أكون معك في الجنة. فكره موسى عليه الصلاة والسلام أن يعطيها حكمها، كأنه استعظم عليها هذه المنزلة الشريفة، فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها حكمها. سبحان الله، من صدق الله في طلب معالي الأمور حقق الله تعالى له طلبه، لأن الرب شكور كريم جل جلاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهكذا من سأل الله تعالى منازل الصديقين المقربين بلغه الله تعالى هذه المنازل إن كان صادقا مخلصا. فانطلقت بهم العجوز إلى بحيرة فقالت لهم انضبوا ماءها، فأخرجوا الماء، ثم قالت ها هنا قبر يوسف، فحفروا في قاع البحيرة واستخرجوا جثة يوسف عليه الصلاة والسلام. قال فلما أقلوها إذا الطريق مثل ضوء النهار. تأملوا يا عباد الله، هذه عجوز لم تطلب ذهبا ولا دنيا، وإنما أرادت الدرجات العلى من الجنة. هكذا فلتكن همتنا. ثبت عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ربيعة سل ما تريد، فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هكذا فلتكن الهمم، همك ومقصودك في هذه الدنيا الفردوس الأعلى من الجنة، القرب من الرحمن جل وعلا، مرافقة النبيين عليهم الصلاة والسلام والمقربين. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. عباد الله، علم فرعون بخروج بني إسرائيل من مملكته فاشتد غضبه عليهم، فهذا اعتداء على مملكته. ثم من سيقوم بالأعمال الشاقة من الخدمة والبناء؟ فجمع جنوده ليلحقهم ويمحقهم. قال الله تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الجند، حتى قيل كانت جنوده تزيد على 1600، يعني 1,600,000 من المقاتلين، وإن كان ربما يكون في هذا العدد مجازفة والله أعلم. وكان بنو إسرائيل نحو من ستمائة ألف والله أعلم. قال فرعون لجنده إن هؤلاء، يعني بني إسرائيل، لشرذمة قليلون، جماعة حقيرة شرذمة قليلة، وإنهم لنا لغائظون بخروجهم من مملكتنا. والحذر والحيطة مطلوبة في كل حال، وإنا لجميع حاذرون. تأملوا عباد الله، قبل أن يعرض الله المشهد الأخير تلمس الآيات القلوب لمسة مؤثرة. يقول الله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كان خروجهم هذه المرة هو الخروج الأخير. كم أمهلهم الله، كم متعهم، الآن يخرجون من نعيمهم ولا يعودون، وإنما يصيرون إلى نار الجحيم. فلا تغتر بطول الأمل وملذات الدنيا. يقول الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سار موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه حتى وصلوا شاطئ البحر، شاطئ البحر الأحمر من جهة سيناء، فإذا بهم أمام بحر لجي، فنظروا خلفهم وإذا بفرعون وجنوده من ورائهم. قال الله تعالى: فأتبعوهم مشرقين. أدركهم فرعون عند شروق الشمس. التقى الجمعان، البحر أمامهم لا يملكون خوضه، وليس لهم سفن يسيرون بها، وما معهم أسلحة، وفرعون وجنده بعددهم وأسلحتهم يطلبون ولا يرحمون. لا مفر، تفاقم الأمر، اشتد الكرب، ضاق الحال، بلغت القلوب الحناجر، ذهبوا يشتكون إلى موسى عليه الصلاة والسلام خائفين فزعين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. أما موسى عليه الصلاة والسلام فهو على يقين تام بوعد الله جل وعلا، فقال مطمئنا قومه، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. عباد الله، الذي ينجيك من الشدائد والمحن اليقين بالله جل جلاله. إذا أدركتك الكروب وأحاطت بك الخطوب فلا تقل إنا لمدركون، بل قل إن معي ربي سيهدين، فتعيش في الروح والفرج والطمأنينة والسكينة والثبات مهما اشتد بك الحال. يقول الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق وهما في غار ثور: ولو أن أحدا من المشركين نظر إلى موضع قدميه لرآهم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا اليقين بمعية الله، بنصر الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هو الذي ينصر العبد ويطمئن العبد ويجعله يعيش في راحة وسعة. وتأملوا في فضل الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصحابة، تأملوا في فضله على أصحاب موسى، شملته معية الله: لا تحزن إن الله معنا، لأنه أيضا كان على يقين. أما هنا قال: إن معي ربي سيهدين. وذكر غير واحد من المفسرين أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في الساقة، يعني في مؤخرة قومه، وكان في المقدمة نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام ويوشع، ويوشع ابن نون فتى موسى ومؤمن آل فرعون. فتقدم موسى عليه الصلاة والسلام حتى وصل إليهم فقالوا يا نبي الله ها هنا أمرك ربك أن تسير، يعني في البحر؟ فقال نعم. واقترب فرعون وجنده ولم يبق إلا القليل. عندها ذهب موسى إلى البحر كما ثبت هذا عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال يدعو ربه جل جلاله الذي يقول للشيء كن فيكون جل جلاله، فقال يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء وهو الكائن بعد كل شيء اجعل لنا مخرجا. قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انفلق البحر 12 طريقا، لكل سبط طريق يسيرون فيه، فأصبح ماؤه قائما كالجبل العظيم. وأمر الله تعالى الريح فلفحت قاع البحر فصار يبسا كوجه الأرض، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. البحر يستجيب لأمر الله، انفلق بأمر الله، والكون كله مستجيب لله، يسبح الله ويسجد لله. قال بعض السلف أوحى الله تلك الليلة إلى البحر إذا ضربك موسى فاسمع له وأطع، قال فبات البحر تلك الليلة وله اضطراب يضرب بعضه بعضا فرقا من الله وانتظارا لأمر الله، ولا يدري من أي جانب يضربه موسى. الله أكبر. يبيت البحر خائفا فرقا من الله أن يتأخر عن تنفيذ أمره إذا ضربه موسى ولا يدري من أين يضربه، تعظيما لأمر الله وانتظارا لتنفيذه. فكيف يتكاسل المسلم بعد ذلك عن إجابة داعي الله حي على الصلاة حي على الفلاح، كيف يتأخر عن طاعة الله جل جلاله. فسار موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه مسرعين مستبشرين، وقد شاهدوا من الأمر العظيم ما يحير الناظرين ويهدي قلوب المؤمنين. تخيل هذا المشهد العظيم، هذا البحر العظيم ينفلق حتى يصير كالطود العظيم في ارتفاع مائه كالجبل الكبير. فلما جاوزه موسى وقومه أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يضرب البحر مرة أخرى ليرجع كما كان، فقال الله تعالى له واترك البحر رهوا ساكنا إنهم جند مغرقون. رأى فرعون ما رأى، وقف مدهوشا مبهوتا، وتحقق ما كان يتحققه من قبل أن هذا من فعل رب العالمين رب موسى وهارون، فأحجم وتردد، ولكن حمله العناد والكفران والكبر والطغيان على اقتحامه، واستخف قومه فجعل يقول انظروا كيف انحسر لي البحر لأدرك عبيدي الآبقين الخارجين عن طاعته. أعوذ بالله. هكذا يصل العناد، يبلغ العناد والكبر بصاحبه حتى يعمى عن الواقع الذي يراه بعينه. فاقتحم البحر واقتحموا معه من ورائه مسرعين، فاجتمعوا في وسطه أجمعين، فأمر الله تعالى البحر أن ينطبق عليهم فارتطم عليهم كما كان، فلم ينج منهم إنسان. وأزلفنا ثم الآخرين، قربنا فرعون وجنده، قربنا فرعون وجنده وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. في الأمواج المتلاطمة إذا بفرعون عبد إذا بفرعون عبد حقير لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هكذا يبالغ في الاعتراف وأن بني إسرائيل كانوا على الحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال لي جبريل لو رأيتني وقد أخذت من حال البحر، من وحل البحر وحمأ البحر، فدسسته في فيه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. وهذا من شدة بغض جبريل عليه الصلاة والسلام لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وطغى وقتل وأسرف، فخشي أن تدركه الرحمة في هذه اللحظات الأخيرة. وهيهات هيهات، فالإيمان وقت العذاب لا ينفع، فهو إيمان اضطراري لا عن رغبة وإخلاص. ولذلك قال الله تعالى له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يقول الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. قد علم الله تعالى أن فرعون إذا رجع إلى الدنيا سيعود كما كان عليه من الكفر والطغيان، كما قال الله تعالى عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. عباد الله، ختم الله تعالى هذه الآيات ببيان عزته جل جلاله ورحمته، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آية على أن الله هو المعبود الحق، أنه العزيز الذي لا يغالب، أعز أولياءه ورحمهم وأذل أعداءه وهزمهم. سبحان الله، أين فرعون؟ أين تكبره؟ أين ملكه؟ أين جنوده؟ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أغرقه الله تعالى وأهلكه بما تكبر به من الأنهار، لما قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجرى الله تعالى هذه الأنهار والأمواج من فوقه وأذله وأهلكه بها. وتخيلوا في منظره جثة هامدة بشعة ملقاة على شاطئ البحر، ذل وهوان، هل هذا الإله المزعوم؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، آية على أن الله هو الحق الذي لا إله إلا هو الواحد القهار. يقول قتادة رحمه الله أنكر ذلك، يعني موت فرعون، طوائف من بني إسرائيل، فقذفه الله على ساحل البحر ينظرون إليه. وهكذا جعله الله تعالى أيضا آية في عصرنا الحديث، لما اكتشف بعض الباحثين كالعالم المشهور موريس بوكاي لما قام بتحليل جثة فرعون، فاكتشف أنه مات غرقا، وتعجب هو والباحثون كيف حفظت هذه الجثة إلى هذا الوقت بخلاف باقي الجثث أصابها ما أصابها. ويقرأ في القرآن قول الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. سبحان الله، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. تأملوا الإخوة كيف يقلب الله تعالى الأحوال من حال إلى حال، ويسقط الله تعالى عروش ملوك ودولهم، وينصر الله تعالى عباده المستضعفين. يقول الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بما صبروا، الصبر 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 على طاعة الله، على عبادة الله، وعلى الدعوة إلى الله، هو طريق النصر والتمكين. ليس بمعركة خاطفة ومظاهرات وحماسات، إنما يكون النصر والتمكين بالصبر على العبودية لله والدعوة إلى الله، حتى يقيض الله تعالى من يرفع راية الجهاد الحق، راية الدين الحق، فيصابر المسلمون في الجهاد في سبيل الله وينصرهم الله تعالى، وينشر الله تعالى دينه في مشارق الأرض ومغاربها. ثم قال: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ومن التعقيبات المؤثرة على قصة فرعون وهلاكه قول الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما بكت عليهم السماء والأرض، لأنه ليس لهم أعمال صالحة في السماء ولا في الأرض. سئل ابن عباس رضي الله عنهما: وهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم، إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء، منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء بكى عليه، وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله عز وجل فيها بكت عليه. وهبت عن مجاهد رحمه الله أنه قال: كان يقال: تبكي الأرض على المؤمن 40 صباحا. وقال رحمه الله: وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل. والبكاء أيها الإخوة إنما يكون على فقد محبوب، على صلة قوية، وهذا يدلنا على الصلة القوية والمحبة الأكيدة بين هذه المخلوقات وبين العبد المؤمن الذي يعبد الله ويطيعه على وجه الأرض. يقول الله جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تأمل من ذلك الزمان إلى وقتنا هذا إلى يوم القيامة، يعرضون على نار جهنم ويعذبون غدوا وعشيا في الصباح والمساء والعياذ بالله، عذاب البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فنسأل الله تعالى أن يجيرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. ونسأل الله تعالى أن يجيرنا من عذابه وأن يعز الإسلام والمسلمين، أن يذل الشرك والمشركين، أن يدمر أعداء الدين. وكان هذا النصر من الله تعالى لعباده المؤمنين في يوم عاشوراء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، رأى اليهود تصوم هذا اليوم تعظمه، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وجنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم. فصامه وقال: لئن بقيت إلى العام القادم لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. فهكذا يتذكر المسلمون هذا اليوم العظيم الذي هو آية من آيات الله جل وعلا، فيصومون هذا اليوم شكرا لله لما نجى عباده المؤمنين موسى وقومه. ونسأل الله تعالى أن يجعل للمسلمين في زماننا هذا فرجا ومخرجا. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. نسأل الله تعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويهدى فيها يهدى فيه أهل المعصية، ويقام دين الله تعالى وترتفع راية الدين. نسأل الله تعالى أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.